ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، وهنئكم وأبارك لكم هذه الأيام الكريمة الله. عشرة الكرامة مولد السيدة معصومة ومولد الإمام الإمام علي الرضا عليه السلام.
مبروك عليكم هذه الأيام دكتورنا الفاضل، شكرا لحضوركم معنا. ونحن نتساءل في البداية، كيف يمكن للمسجد أن يساهم في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة خاصة لدى الجيل الناشئ لدى الأطفال؟ تفضلوا.
شكرا لكم، شكرا على استضافتكم، وشكرا على اختيار هذه الأسئلة القيمة وإثارة هذه المفاهيم في أذهان المؤمنين وفي أذهان البشر، وهذا دوركم الحقيقي، الدور الرائد في تثقيف وتوعية الشعوب والجماهير. نعم، المسجد طبعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قاعدة لكل الفعاليات والنشاطات الدينية والاجتماعية وحتى المادية، اللي الآن نعتبرها مادية بحتة بعيدة عن الثقافة وبعيدة عن الديانة، ولكن آنذاك كل هذه الأمور كانت ممزوجة وكان مركزها المسجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يقوم بكل هذه الأمور من المسجد، ومسألة التعليم والتثقيف أيضا كان مركزها المسجد. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معروفا بأنه في نفس الوقت جامع وجامعة، جامع للعبادة وجامعة للتعليم والتثقيف، وحتى استمر هذا الدور لهذا المسجد الشريف إلى قرون، وحتى زمن وجود الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تواجد الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في المدينة المنورة، هذا الدور كان متواصل ومستمر، إلا بعد أن يعني بعدوا وأسفروا الأئمة عليهم الصلاة والسلام من المدينة المنورة إلى أماكن أخرى مثل مار وخراسان في إيران، أو إلى العراق في مدن مثل بغداد ومثل سامراء وأماكن أخرى، ولكن هذا الدور كان مستمر. وكذلك بعده المسجد الحرام أيضا صار هكذا جامع وجامع، وحتى في اللغة العربية كتب مؤلفة في هذا المجال وتشير إلى دور المسجد التعليمي والتثقيفي، ولم يكن أبدا مسجدنا مثل كنيستهم فقط مركز لدعاء وعبادة وكهم في وقت قصير ومعين خلال الأسبوع، وبعد ذلك يغلقون ويسكرون يسدد أبوابهم على الناس، إلا مثلا في بعض المدن الحديثة وبلدان لزيارة السياح فقط لرؤية المكان والمعمارية والملامح الحضارة، لا بل كان دوما شغالا للنهار، وكان يخدم الناس في جميع الشؤون، جميع شؤون الحياة،
نعم.
حتى في شؤون المادية البحتة، مثلا إغاثة الملهوفين، مساعدة المحتاجين، توزيع الزكاة على الفقراء، في جميع هذه النشاطات المسجد كان مركزا وفعالا.
نعم، هذه الأنشطة وهذه البرامج كيف تكون أهميتها لدى الأطفال دكتور، يعني وتشجيعهم على ارتياده بانتظام، وتؤثر طبعا على كيف تؤثر على شعور الطفل بالانتماء إلى مجتمع إسلامي يعزز التفاعل الاجتماعي والإيجابي لديه؟ طبعا
أكيد، إذا كان واقعا المجتمع إسلامي، وخاصة إذا كان المشرفون على هذه المساجد ودور العبادة أصحاب فكرة وأصحاب رؤية وأصحاب ثقافة وأصحاب وعي وأصحاب همة عالية، إن شاء الله تتحقق جميع هذه الأمور مثل ما تحقق في الماضي. يعني هذا الأمر اختبر وجرب وطبق على الساحة ليس يوم وسنة بل مئات السنين، 1400 سنة على الساحة كانت مطبقة، إلا بعدما دخل علينا الفكر الغربي والثقافة الغربية، ف يعني عمل تجزئة وتفكيك وتفتيت، وأول ما عمل يعني فصل بين الدين وبين المجتمع، بين الدين وبين العلم، بين الدين وبين التعليم والتثقيف، فصل بينهما، وجعل المسجد فقط خاصا للإبادة بالمعنى المحدود الناقص الضعيف. ويجب أن يرجع الأمر إلى مكان، لأن المساجد ما زالت موجودة وأبوابها مفتوحة، فقط المشكلة في أفكار المشرفين. المشرفون إذا كانوا ناس واعين، علماء فاهمين، يستطيعون يجلو جميع الطبقات وجميع شرائح المجتمع إلى المسجد، ومن جملتهم الأطفال، لأن تعليمهم أوجب، لأن أطفال اليوم سيكونون بعد وقت قصير كبار المجتمع القادم وكبار المجتمع الفتي المستقبلي. لذلك من الآن، وخاصة أن نظرة الإسلام إلى تعليم الأطفال نظرة جدا واسعة ومتطورة، ومعروف أنه ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم في الصغار كالنقش في الحجر. يعني ما تعلمه الطفل في طفولته يبقى لديه إلى آخر عمره مثل من ينقش على الحجر. ولكن مثلا تعليم سنين أخرى، أعمار أخرى، مثل تعليم الشيوخ المشايخ والكبار السن، لا، تعليم زائل مثل ما ينقش على الماء يزول بسرعة. ولكن لدى الطفل يبقى وينمو، وسنين كثيرة تخدم وتعود فائدتها إلى المجتمع. فلذلك الأمر كما قلت لكم مع الأسف الشديد يعود إلى المشرفين، إلى الخادمين،
نعم،
إلى المشتغلين في المساجد، لأنهم أصلا لا يفكرون بهذه الأمور في الغالب، ولا يعبؤون ولا يعبهون بهذه الأمور، بل لهم همم أخرى، ربما فقط ينظرون إلى مسألة إدارتهم في المسجد، مسألة وظيفة أو مسألة مثلا مسؤولية حملت عليهم بالكراهية، وليس لهم اختصاص وليس لهم أي رغبة أو اشتياق فيها.
وأيضا أتساءل دكتور في سؤالي يعني عن التحديات التي قد تواجه الأطفال في المساجد في عصرنا الحالي. كيف يمكن للمجتمع، نقصد الأهل، الأئمة، المربون، أن يتغلبوا عليها لتوفير بيئة مريحة ويعني مرحب بها ومربحة أيضا في المساجد؟
أحسنتم، هذا ما جربته بنفسي. يعني البيئة الثقافية والفكرية والنفسية في داخل المسجد في الحال الحاضر ما تختلف عن البيئة في خارجه، ولذلك يحتاجون إلى مراقبة أكثر، لأن أصناف والشرائح التي تحضر المسجد ليس كلهم جاءوا رغبة للعبادة أو لطاعة رب العالمين أو لخدمة المجتمع. ممكن ناس أصلا غير مناسبين لهذا المكان بسبب أن المكان بابه مفتوح يدخلون فيها، فلذلك قد تكون الآثار على خلاف ما ننتظر ونتوقع. فلذلك في داخل المساجد حتى إذا جاء أطفال أو صغار السن يحتاجون إلى مراقبة أكثر. هذا ما جربته بنفسي، شفت هناك ناس في داخل المساجد ينفرون الشباب، ينفرون المراهقين، ينفرون الأطفال من المسجد، يعاملونهم معاملة قاسية ويطردونهم من المسجد، إما مباشر أو غير مباشر، وفي أغلب الأحيان مباشر. يعني يهينونهم، مثلا يوقفون نشاطاتهم، يصرخون عليهم، أو بأشكال مختلفة يسببون نفورهم من الدين ومن المسجد ومن الكبار، كبار السن الذين يحضرون المسجد. وهذا أمر خطير يجب أن ينتبه إليه. وحتى رأينا بعض المجرمين يدخلون المسجد ليقوموا بإجرامهم داخل المسجد. الآن لا نريد مثل ذكر التفاصيل.
نعم، تحية طيبة لكم شيخنا. يعني فقط في هذا المجال اللي تفضلته، هل يمكن للمسجد أن يتعاون مع الأسرة والمدرسة في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة لدى الأطفال؟
أكيد أكيد، خاصة في العصر الذي تخلت المدرسة وتخلى المجتمع عن واجبه الأخلاقي وواجبها التربوي، تخلوا عنها، يقولون نحن فقط تعليم، يحضر المتعلم هنا والمعلم يقرأ الدرس ويخرج، ما نضمن شيء آخر، ما علينا مسؤولية في شيء آخر. حتى المدارس يقولون هذا، وحتى مع الأسف المساجد يقولون هذا. والحال أن الذي يدخل المسجد يجب أن يتحول على الأقل، يتأثر الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منها ما أذكر من الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام يقول: من أدمن الاختلاف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان خصال. واختلاف هنا بمعنى ريادة ومجيء مكرر إلى المساجد. ثمان فائدة الإمام الحسن المجتبى يذكرها لرواد المساجد، منها الحصول على الأصدقاء، منها تعلم العلم، منها ومنها ومنها. ولكن لا نجد هذا في المساجد الحالية، لأنه ربما الحكومة أو مؤسسات منظمات أخرى يجب أن يقوموا بوظائفهم في داخل المساجد، لا يتركوها للناس من ذوي الأعذار أو من أصحاب ثقافة ضعيفة متخلفة أو دراسة قليلة، وبعضهم ممكن أميون يعني ما درسوا حتى ما يستطيعوا القراءة والكتابة. هؤلاء أصبحوا مشرفين على المساجد، أو ممكن ما عندهم نيات حسنة، ما عندهم أفكار وعقائد صحيحة. هذه الأمور يحتاج إلى مراقبة، إلى بحث وتنقيب. خاصة واجب الحكومة الإسلامية واجب مهم في هذا الجانب، ولهم مسؤولية. نشاهد يوم في يوم يعني تدهور وتنزل دور المساجد في حتى في شؤون العبادة، حتى في شؤون الأمور الدينية، فكيف بسائر الأمور المجتمعية التي نحتاج إليها في هذا العصر لنواجه فيها تحديات كبيرة من الخارج والداخل؟
نعم، تحية طيبة لكم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم شيخنا.
شكرا على واجب بخدمتكم. الله يحفظكم، وإن شاء الله يسدد قطعكم.
في رعاية الله وحفظه.